بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الثالثة من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: باب القول فيما يلزم المستفتي العامي. يجب عند مالك رحمه الله تعالى على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه، ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكنه إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه بصنعته وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبل قوله وفتواه، لأن هذا أوثق لدينه وأحوط لما يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله تعالى أعلم. قال: إن العامي يجب عليه إذا احتاج إلى السؤال عن مسألة ضرب من الاجتهاد، فيقولون: لكل أحد حظ من الاجتهاد والتقليد. العامي له حظ من الاجتهاد، وهو أن يتخير من سيفتيه، فالعامي يجتهد في البحث عن العالم الذي يثق في علمه وأمانته وورعه وإتقانه لصنعته، فهذا اجتهاد، ويأخذ بما أفتاه به، لأن حكم الله تعالى في حق العام هو ما أفتاه به ذلك المجتهد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامي لا يعلم، ولكنه يجتهد في اختيار من يستفتيه. وفي المقابل المجتهد حتى ولو كان مجتهدا مطلقا، فإن هنالك مجالات لا بد أن يقلد فيها. مثلا الحكم على الرواة، يعني أنت الآن مجتهد مطلق، لكن لا يمكن أن تجرح رواة الحديث ولا أن تعدله، لا بد أن ترجع إلى ما قاله الإمام أحمد، إلى ما قاله البخاري، إلى ما قاله يحيى بن معين، إلى ما قاله غيرك من الأئمة، وستقلدهم في حكمهم على هؤلاء الرواة، لأنك أنت لم تخبر هؤلاء، لم تعرفهم. فالمجتهد له مجالات يقلد فيها ويأخذ فيها كلام العلماء، ويجتهد بعد ذلك بأدواته التي منحه الله تعالى إياها في استخراج الحكم الشرعي. وفي المقابل العامي يجتهد في من يفتيه، ثم إذا اجتهد في ذلك سأل فعمل بمقتضى ما أفتي به. وهذه المسألة، وهي كون العامي يبحث عن الأفضل، مختلف فيها. منهم من رأى أنه مخير وأنه ليس ملزما بفتوى الأفضل أو فتوى من هو أعلم، لأن الناس في عهد الصحابة كانوا يسألون من لقوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمون أنفسهم بفتوى أعلم الصحابة أو أفضل الصحابة، بل كانوا يأخذون عن أي رجل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، وكان هذا جاريا في عهدهم كما هو معلوم. وهذا الخلاف موجود داخل المذهب، هل هو مخير أو أنه لا بد أن يبحث عن صفة هذا المفتي حتى يعلم من حذقه وورعه وفضله وأمانته أنه أمثل الموجودين، فإذا علم ذلك استفتاه حينئذ. باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. قال: ومذهب مالك رحمه الله تعالى أنه إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد ولم تخف عليه دلائل القبلة يرجع إلى ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت. فإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد وكانت القرية للمسلمين، فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب، لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة. وأما إن كانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة وفي المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر، ويعلم أن إماما للمسلمين بناها أو اجتمع أهل البلد على بنائها، فإن العالم والعامية يصليان إلى تلك القبلة ولا يحتاجان في ذلك إلى الاجتهاد، لأنه معلوم أنها لم تبنى إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك. وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى، فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد فسبيله أن يستدل على الجهة، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى ذلك المحراب إذا كان بلدا للمسلمين عامرا، لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه. فأما العامي فيصلي في سائر المساجد إذ ليس من أهل الاجتهاد، والله أعلم. هذه المسألة تتعلق في الاجتهاد في جهة القبلة، وذكر فيها تلخيص الأقوال للإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن من خفيت عليه جهة القبلة فإذا وجد قرية خرابا غير معمورة فيها بقايا محاريب ورأى اتجاهها، فإنه إن كان من أهل الاجتهاد عليه أن يجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يكفيه تقليد تلك المحارب. أما إذا كانت القرية عامرة ومعلوم أن محاربها قد وجهها إمام من أئمة المسلمين أو اجتمع عليها عدد معتبر من المسلمين، فإنه يقلدها العارف، يعمل بمقتضاها العالم والجاهل. فإن كانت دون تلك الدرجة فإنه يقلد فيها العامي دون العالم. قال: فأما العامي فيصلي في سائر المساجد، واستعمل هنا كلمة سائر بمعنى جميع، وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين يذكرونها في مباحث العموم والخصوص. هل لفظ سائر، ما معنى كلمة سائر؟ فمنهم من يقول إن سائر معناها جميع، يقول سائر القوم معناه جميعهم، ومنهم من يقول سائرهم معناه بقيتهم وليس. فإذا قلنا إنها مشتقة من السور بمعنى الحائط تكون للإحاطة، وإذا قلنا هي مشتقة من السؤر وهو بقية الشراب ونحوي، فإنها حينئذ تكون بمعنى البقية. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الأصوليين، أن كلمة السائر ليست من ألفاظ العموم. باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. هنا طبعا لا بد أن ننبه في هذه الأبواب بشكل عام إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى تختلف منهجيته عن منهجية المتأخرين من الأصوليين، لأن هذا الباب الذي بدأ به هو آخر أبواب أصول الفقه بحسب ما استقر عليه عمل المتأخرين. فإن مباحث الاجتهاد والتقليد هي مباحث الحقيقة خارجة عن مادة أصول الفقه، ليست من صميم علم أصول الفقه، لأن موضوع أصول الفقه في الحقيقة هو الأدلة الإجمالية، وأيضا نظر عند تعارضها، فهذا هو أهم شيء، هو صميم علم مادة الأصول. والنظر في الاجتهاد والتقليد وآداب المفتي والمستفتي هو من مكملات هذا العلم وليس من أساسياته، ومع ذلك الشيخ بدأ به في أول كتابه. باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. قال: ولا يجوز عند مالك رحمه الله تعالى لعالم ولا لعامي أن يقلد في زوال الشمس، لأنه أمر يشاهد ويصل كل واحد منهم إلى معرفته، بل العامي يقلد العالم في أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، ويقلده في أوقات الصلوات أنها هي الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف وليس مما يشاهد، فإن كان في العامة من يخفى عليهم علم الزوال ولا يتمكن من إدراكه جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به، أي في جميع ما لا معرفة له به، والله أعلم. التقليد الأصل عدمه، والأصل أن الإنسان إذا تمكن من الاجتهاد فإنه لا ينبغي أن يقلد، والعامي يمكن أن يكون عاميا باعتبار جهله للأحكام الشرعية، لكن يستطيع أن يجتهد في أمور لوقوفه على حقيقتها. فمثلا العامي يمكن أن يدرك زوال الشمس عن كبد السماء بالمشاهدة ويكون له علم بذلك، فهنا هذا الأمر الذي يعرفه هو ويستطيع أن يعرفه بنفسه لا يقلد فيه، وإنما يقلد في ترتيب الأحكام على هذه الأمور. وقال إنه لا يجوز في مذهب مالك التقليد في زوال الشمس، هذا بالنسبة لمن يعرف زوال الشمس، ولكن المشهور عند المتأخرين من المالكية كما هو مذهب جمهور أهل العلم جواز تقليد المؤذن العدلي في دخول الوقت مطلقا سواء كان ظهرا أو غير ظهر. فالمشهور عند المتأخرين من المالكية جواز تقليد المؤذن العدلي في دخول الوقت، في دخول جميع الأوقات، أوقات الصلوات سواء كانت ظهرا أو غيرها من الصلوات. والخلاف في المذهب معروف، ولكن هذا هو الذي استقر عليه المذهب. وأما إذا كان العامي لا يدرك الزوال فلا خلاف في أنه يقلد على كل حال. باب القول في استعمال العامي ما يفتى له. يحتمل مذهب مالك إذا استفتى العامي العالم في نازلة فأفتاه ثم نزلت مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، يحتمل أن يقال إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج إلى أن يسأل ثانية، لأنه على الظاهر قد ساغ له، ولو كلف بذلك لشق عليه، وهذا إذا كانت المسألة الأولى بعينها وما لا إشكال فيه على أحد. ويحتمل أن يقال إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح، لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتى به في ذلك الوقت، وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلي ثم يريد أن يصلي صلاة أخرى، فإنه يجتهد ثانية ولا يعمل على الاجتهاد الأول. هذه مسألة مشهورة في من مسائل هذا الباب، وهي إذا سأل العامي المجتهد عن مسألة فأفتاه، ثم بعد فترة من الزمن نزلت تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، هل يكفيه السؤال الأول فيعيد العمل بنفس مقتضى جواب العالم الذي أفتاه من قبل، أم أن عليه أن يسأله مرة ثانية؟ القول بأنه يمكن أن يكتفي بالاجتهاد الأول وجهه أن الغالب عدم تغير اجتهاد المجتهد، الغالب أن هذا هو رأي المجتهد في هذه المسألة وأنه لم يتغير، فيمكن أن يعمل بنفس الفتوى السابقة في عين المسألة. ووجه قول من قال إنه لا بد أن يسأل ثانية هو احتمال تغير اجتهاد المجتهد، فالمجتهد يمكن أن يتغير اجتهاده مرة ثانية، فلذلك يعيد السؤال خشية أن يكون المجتهد قد غير اجتهاده في هذه المسألة. وقال إن الأمرين محتملان في مذهب في رأي مالك رحمه الله تعالى وفي التخريج على أصول مالك، ولكنه رجح القول الثاني وهو أنه ينبغي أن يسأل، وشبهه بمن خفيت عليه القبلة فاجتهد فصلى ثم أراد أن يصلي مرة ثانية فهو مأمور بالاجتهاد أيضا مرة ثانية، يعني إذا خفيت عليك القبلة فاجتهدت ثم صليت، ثم أردت أن تصلي صلاة ثانية فإنه يطلب منك أيضا إعمال فكرك ونظرك في الاجتهاد مرة ثانية لتصلي الصلاة الثانية باجتهاد جديد. والمسألة مشهورة، قال في المراقي: وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعود، أي إذا عاد رجعت نفس الحادثة إلى العامي، هل يكرر سؤال المجتهد أو لا يكرره؟ باب القول في تقليد من مات من العلماء. إذا حكي للعامي عن مالك رحمة الله تعالى عليه رحمه الله تعالى أو عن غيره من العلماء وهو في غير عصره فتوى في مسألة، فإنه يجوز للعامي أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت إمامتهم، لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك كان عمله على اجتهاد مالك أولى، فإن لم يكن أولى منه فهو مثله، ويكون مالك كأنه باق لأن قوله بمنزلته وهو حي، وتصير منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في أنه يرجع إلى قوله وإن كان ميتا، ويكون قول الصحابي أولى من أهل عصر مالك رحمة الله تعالى عليهم. ذكر هنا مسألة كان الخلاف قد وقع فيها قديما ولكنه ارتفع بعد ذلك، وهي تقليد العالم الميت، يعني إذا ظفرنا بكتب نحقق نسبتها للأئمة فهل يمكن أن نقلدهم ونأخذ الكتب ونأخذ الفتوى منها إذا تيقنا أن هذا كلامهم. وقع الخلاف قديما بينهم، ولكن ارتفع هذا الخلاف بعد ذلك، فلا خلاف في الناس بعد ذلك في أن العالم وكذا العامي الذي يستطيع أن يقرأ الكتب ويفهمها أنه يمكن أن يقلد من مات. وهو شبه هنا تقليد العامي لمن مات كمالك بتقليد مالك للصحابة، لأن مالك رحمه الله تعالى لم يدرك الصحابة فأخذ من علمهم، والمقصود بتقليد مالك أخذه فتوى صحابة، وإلا فمالك لا يقلد لأنه مجتهد، والمجتهد لا يجوز له التقليد، ولكن الإمام مالك كان يأخذ بأقوال الصحابة مع أنه لم يدركهم، فيأخذها إما من الصحف التي وصلته عنهم أو بالإسناد عنهم. فمنزلة العامي أيضا من الميت هنا، من المجتهد الميت، تكون بمنزلة مالك من الصحابة، لأنه لم يلقى الصحابة ومع ذلك كان يعمل بفتواهم. وقد ارتفع الخلاف في هذه المسألة، قال في المراقي: والخلف في تقليد من مات وفي بيع طرس الفقه لا نقد نفي، يعني أن المتقدمين كانوا قد اختلفوا في تقليد الميت فارتفع الخلاف بعد ذلك، اختلفوا في بيع كتب الفقه، وأن الخلاف ارتفع بعد ذلك أيضا للحاجة إليها. باب القول فيما يوجد في كتب العلماء. قال القاضي رحمه الله: إذا وجد الرجل كتابا مترجما بكتاب موطأ مالك أو كتاب الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي، فهل يجوز له أن يقول في شيء يجده فيه قال مالك وقال الثوري وقال الأوزاعي وقال الشافعي؟ قال القاضي رحمه الله: فهذا سبيله أن ينظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل الموطأ لمالك رحمه الله تعالى وجامع الثوري وكتاب الربيعي جاز أن يعزى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءا على العلماء معارضا بكتبهم، وإن كان من الكتب التي لم تشتهر ولم ينتشر ذكرها لم يجوز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تنسب إليه بروايات الثقات عنه، والله أعلم. هذه شبيهة بالمسألة التي قبلها، وهي ترجع إلى شروط الأخذ من الكتب وعزو الأقوال إلى أصحابها، وحاصلها أن الكتب التي رويت بروايات متعددة وحصلت الثقة بنسبتها إلى أصحابها كموطأ الإمام مالك ونحوه، فإنه يجوز أخذ الفتوى منها، يجوز أن تأخذ منها فتوى مالك رحمه الله تعالى، وأن تعزو إليه هذه الفتوى، تقول أفتى مالك بهذه المسألة وأنت قد أخذت هذه الفتوى من الموطأ، لأن هذا الكتاب قد اشتهر ورواه الناس وحصلت الثقة التامة بنسبته إلى مؤلفه. أما الكتب التي لم تشتهر ولم تنتشر ولم تحصل الثقة التامة بروايتها عن أصحابها، فينبغي الإنسان أن يتروى في الرواية عنها، فلا ينبغي له أن يروي عنها حتى يجد سندا أو رواية يوثق بها لذلك. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.